الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة أي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح مما أشكل مع قول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا مما أشكل مع هذا الحديث وهكذا جاءت أدلة أخرى في الباب بمعنى ذلك وهي تدل على استمرار الهجرة. وقد جمع العلماء بين أدلة الباب بجموعات مختلفة من جملة ذلك أن قول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة فإن مكة قد صارت دار الإسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام أو لا هجرة من مكة ومن بلاد العرب وهي الجزيرة لأنها صارت دار إسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أو على معنى لا هجرة متعينة على جميع المسلمين بعد الفتح. وقبل الفتح كانت الهجرة واجبة إلى المدينة من أجل النصرة والأعداء كانوا يتكالبون على المسلمين في أول الأمر وكان في الإسلام شيء من الضعف في أوله فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة من أجل النصرة. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا وقوي الإسلام فسقط وجوب الهجرة الوجوب العام على جميع المسلمين وبقت الهجرة لبعض الناس دون بعض. فالهجرة المقيدة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. فمن كان في بلاد الكافرين ولا يستطيع أن يقيم دينه فإن الهجرة واجبة عليه إلى بلاد المسلمين فهذه هجرة مقيدة تجب على أناس ولا تجب على آخرين. أما الهجرة الواجبة على سبيل العموم فإنها انقطعت بفتح مكة وبقت الهجرة المقيدة لا هجرة ولكن جهاد ونية. وأما الجهاد فإنه باق ما بقى الكفر ولكن جهاد ونية وهكذا نية الجهاد. لمن لم يتمكن من الجهاد ومن مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق فالمسلم إن تيسر له الجهاد الشرعي جاهد في سبيل الله عز وجل، وإن لم يتيسر له ذلك نوى الجهاد بقلبه، فإن كان صادقا في نيته فإنه ينال منزلة الشهداء، وإن مات على فراشه. وقيل المراد بالنية ما هو أوسع من ذلك، تشمل نية الجهاد وغير ذلك من أمور الخير والطاعة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم أي من جهة ولي أمر المسلمين فانفروا، أي يجب عليكم ذلك. فالجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، إذا كان من قبيل جهاد الطلب فالأصل فيه أنه من فروض الكفايات، ما كان المؤمن لينفروا كافة فهو من فروض الكفايات. وقد يتعين في بعض الصور كهذه الصورة، وإذا استنفرتم فانفروا، فمن استنفره الأمير والسلطان فإن الجهاد في حقه متعين. إذا الأصل في جهاد الطلب أنه من فروض الكفايات، ولهذا معلوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل السرايا ويبقى مع جماعة من المسلمين في المدينة، فيبعث البعوث والسرايا إلى أماكن مختلفة، وهو باق عليه الصلاة والسلام في المدينة مع جماعة من أصحابه، وقد يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه من فروض الكفايات، ولو كان من فروض الأعيان لما تخلف أحد، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من معه من المسلمين في جميع الغزوات. إذن هذا هو الأصل في جهاد الطلب أنه من فروض الكفايات، ويتعين في هذه الصورة وإذا استنفرتم فانفروا. وأما جهاد الدفع فالأصل أنه من فروض الأعيان في حق من نزل عليهم العدو، هذا هو الأصل فيه أنه من فروض الأعيان، يجب على كل شخص أن يدفع العدو بما يتمكن منه، وإن حصل العجز فشأنه كشأن غيره من الواجبات التي تسقط بالعجز. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين حين كانوا في مكة قبل الهجرة أن يجاهدوا الكافرين لضعفهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وذلك لضعفهم ولعدم قدرتهم على الجهاد. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا، حثهم على الصبر لعدم قدرتهم على دفع العدو، فلما اشتد بهم الحال أذن الله عز وجل له بالهجرة، أن يهاجر ومن معه من بني إسرائيل. وهكذا في حديث النواس بن سمعان في صحيح الإمام مسلم في شأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، والله سبحانه وفيه أن الله عز وجل يقول لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام إني قد أخرجت عمادا لي لا يدا لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. وهذا من قبيل جهاد الدفع، ومع هذا يأمر الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحرز المؤمنين من عدوهم، لأنه لا يدان لأحد بقتالهم بمعنى لا قدرة لأحد بقتالهم، فسقط جهاد الدفع بسبب العجز. فالأصل في جهاد الدفع الوجوب العيني، إلا إذا حصل العجز فشأنك شأن غيره من الواجبات فيسقط الوجوب. ويفعل المسلم ما هو أصلح، إما الصلح وإما الهجرة، فيفعل ما هو أنفع لهم وأصلح لهم عند العجز. قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد، يعني مكة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي أن حرمة مكة قديمة، يوم خلق السماوات والأرض، وعرفنا فيما مضى أن الله عز وجل أظهر هذا التحريم على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة، وأخبر عن نفسه أنه حرم المدينة. وعرفنا أن المراد بذلك أن الله عز وجل أظهر هذا التحريم على لسان الخليل، فالخليل هو الذي بلغ عن ربه عز وجل هذا التحريم، وإلا فإن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات، يوم خلق السماوات والأرض. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وفي أن حرمة مكة مستمرة إلى يوم القيامة، فهو من الأحكام التي لا تنسخ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القتال في مكة لم يحل لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح في ساعة من النهار وليس في جميع النهار. وكان ذلك كما عرفنا إلى متى؟ إلى نعم إلى أن صلى العصر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم أحمد، فلما صلى العصر قال كفوا عن السلاح، كفوا عن السلاح، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال حين صلى العصر. فقال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه بمعنى أنه لا يزال ولا يقلع، لا يعضد شوكه. وإذا كان هذا في الشوك فغير الشوك لا يجوز أن يزال وأن يقلع بطريق الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الشوك باعتبار أن شجرة الشوك يتأذى منها الناس، فربما أزيلت وقلعت بسبب أن الناس يتأذون بها. فلما نبه على هذا الأمر وهو ما يتأذى به الناس، فإنه يفهم من ذلك أن ما سوى ذلك مما يحرم قطعه وإزالته بطريق الأولى، والأمر كذلك. وإن كان العلماء اختلفوا في الشوك، هل يجوز إزالته أو لا يجوز؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز إزالة الشوك باعتبار أن أشجار مؤذية، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، فذهب إلى جواز إزالة الشوك لأن أشجار مؤذية، وشأنها كشأن الفواسق التي سيأتي معنا في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتد في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فقالوا: هذه الدواب أذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها لما فيها من الأذية، فهي مؤذية للناس، وهي خارجة بطبعها عن سائر الحيوان بالأذية، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. فهكذا الشوك أشجار مؤذية، فهي مقيسة على هذه الدواب بجامع الأذى، وهذا قياس مصادم للنص، فهو قياس فاسد مع وجود الفارق بين الشوك وبين هذه الفواسق، فيقال أولا هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص لقول عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شوكه. والأمر الآخر أنه قياس مع وجود الفارق، فالفارق موجود بين هذه الدواب الفواسق وبين الشوك، فإن هذا الفواسق من طبعها البغي، فهي تتعدى على الناس، على أموالهم وعلى أمتعتهم. أما الشوك هل يحصل لها تعد؟ هل تتعدى على الناس؟ ما تتعدى على الناس، لكن من اتجه إليها والتمس بها أصابه الأذى، فالأذية التي تحصل للناس عند ملامستها، وإلا فإنها في قرارها وفي موضعها، لا تؤذي أحدا بنفسها. أما هذه الفواسق هي متجهة للأذية في طبعها، فيتتجه إلى أمتعة الناس وإلى أموالهم وتأذيهم في أماكنهم، تتجه إليهم بالأذية، فلا يمكن أن تتقى. فلهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها في الحل وفي الحرم. أما أشجار الشوك فهي في أماكنها لا تؤذي أحدا، ومن لامسها ذهب إليها ووضع قدمه عليها أو لامسها ببدنه تأذى، وكانت أذية بسبب أنه لامسها لا أنها اتجهت إلى أحد بالأذية. فالفرق موجود بين هذه الفواسق وبين الشوك. ومن إنصاف العلامة النووي رحمة الله عليه، مع أنه من كبار علماء الشافعية، أنه خالف المذهب في هذه المسألة وتمسك بالحديث: لا يعضد شوكه. وقال بعض العلماء: أكثر ما في الحرم هي أشجار الشوك، فإذا أخرجناها من الحكم فقد أخرجنا أكثر الأشجار. وبعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يستثنيها وهي أكثر أشجار الحرم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص عليها في قول: لا يعضد شوكه، حتى ولو لم يرد هذا الحديث، وجاء الحديث الذي قرأناه: لا يعضد بها شجرة، فإن أشجار الشوك داخلة، ولو لم يرد هذا الحديث النص في المسألة، فإن قول لا يعضد بها شجرة في حديث أبي شريح تدخل أشجار الشوك، فإن أكثر أشجار الحرم كما ذكر ذلك العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. فكيف يستثنى الأكثر؟ فيبعد أن يكون كذلك، أن تستثنى أشجار الشوك وهي أكثر ما في الحرم. فعلى كل نص النبي عليه الصلاة والسلام على أشجار الشوك فلا تزال، قال ولا يعضد شوكه ولا ينثر صيده، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تنفير الصيد ولا ينفر صيده، لا يتعرض له بأي شيء من الإزعاج. ها الشوك، الشوك سحب السيل سحب الشوك، هذا ما له حرمة. الحرام الأشواك الأشجار النابتة، أما المقلوعة ما لها حرمة، المقلوعة تزال ما لها أي حرمة، وإنما الكلام على الشوك التي ما زالت نابتة في الأرض، أشجار الشوك النابتة المغروسة. أما ما كان نعم قد أزيل بسبب السيل أو بغيره، فهذه الأشجار نعم ما أزيل فيجوز أخذه والانتفاع به، ويجوز أن يبعد عن الطريق ونحو ذلك. نعم ها كيف هو الأصل أنها لا تزال، الأصل أنها لا تزال، لكن تكلمنا فيما مضى وأنه إذا احتاج إلى شق الطرقات، نحتاج إلى ما فيه مصلحة عامة للمسلمين من شق الطرقات وغيرها، فلا بأس بإزالة الأشجار عند إزالة عند شق الطرقات لما في ذلك من مصالح العامة العظيمة. نعم ترعى ما في شيء، نعم الرعي ما في شيء، نعم وإبل نعم الهدي أدخل، نعم الهدي كانت تدخل إلى الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أدخل هديه إلى الحرم، وهكذا الصحابة الكرام، وكانت ترعى في الحرم في أرض الحرم، فلا تمنع البهيمة من الرعي. نعم البهيمة ترعى في أرض الحرم ولا تمنع البهائم من الرعي. نعم لا ما يقلع لها إلا ما كان يابسا، نعم لا يقلع للبهيمة إلا ما كان يابسا، فاليابس يزال، فإنه في حكم الموات سواء الأشجار اليابسة أو العشب اليابس الحشيش، فما كان يابسا فإنه يزال للبهيمة، وما لم يكن يابسا فلا يزال للبهيمة، لكن لا تمنع البهيمة منه، ترعى في أرض الحرم على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من منع، لكن هذا قول فيه ضعف، القول بالمنع فيه ضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الهدي إلى الحرم وهكذا الصحابة، وكان الهدي يرعى في الحرم، فهذا يدل على جواز رعي البهيمة في الحرم، ولا تمنع البهيمة لا من الشجر ولا من النبات، لكن الممنوع هو نعم الذي الممنوع وارد على المكلف، فلا ينزع شيئا من الشجر ولا من العشب الرطب، فهذا مما نهي عنه. ها استبدال، فما في استبدال، تبقى الأشجار على ما هي عليها، ولا تزال شجرة من الأشجار إلا لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وللأصل هو المنع من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. نعم قد تكلمنا على الأشجار وعرفنا التفريق بين الأشجار وما يمنع من الشجر وما لا يمنع، هذا مر معنا في الحديث الماضي حديث أبي شريح، وعرفنا أن الأشجار منها ما يجوز أن تقلع بالاتفاق، وأشجار يمنع أن تقلع بالاتفاق، وأشجار حولها نزاع. نعم سبق الكلام على ذلك، فالكلام على الأشجار التي ممنوعة، الأشجار التي يمنع أن تزال، التي ليست من جنس ما ينبته، أو ليس مما ينبته الآدميون، من جنس ما ينبتون. أما ما ينبت الآدميون من جنس ما ينبتون فعرفنا أن هذا من أملاكهم. إذا من أنبت عنبا أو أشجار التفاح أو الرمان أو غير ذلك من الأشجار التي هي من جنس ما ينبته الآدميون فهي في أملاكهم، شأنك شأن بهيمة الأنعام، يجوز أن تذبح في الحرم. وهكذا هذه الأشجار يجوز أن تزال في الحرم إذا كان مما أنبته الآدميون من جنس ما ينبتون في غير الحرم، كأشجار الفواكه والخضروات والرياحين. لا، ما هو أشجار الزينة، الرياحين نعم، أما أشجار الزينة التي هي من أشجار البراري فلا، وإنما الأشجار التي هي من قبيل أشجار الرياحين ونعم وأشجار الفواكه والخضروات مما يزرعه الناس وينتفعون به في مأكلهم، وهكذا ما ينتفعون به في بروائحه الطيبة، فهذا من أملاكهم، لهم أن يزيلونها على ما سبق إيضاحه والكلام عليه فيما مضى. قال ولا ينفر صيده، إذن الصيد لا ينفر، وبطريق الأولى لا يقتل. نعم بالطريق الأولى لا يقتل، فإذا كان لا ينفر فمن باب أولى أنه لا يقتل صيده. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه من باب أولى، ما لا ضرر فيه من الأشجار، أنه لا يجوز أن تزال بطريق الأولى. وهكذا لما قال ولا ينفر صيده، فبالطريق الأولى أن صيده لا يقتل، فتنفير الصيد لا يجوز، أعني صيد الحرم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فذاك البلد بلد آمن فلا يزعج فيه الصيد ويترك على حاله. وبطريق الأولى كما عرفنا ينهى عن قتله، وتعمد ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفار طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهذه الآية وإن وردت فيما هو أوسع من هذا، فإن وارد في شأن قتل المحرم للصيد وإن كان في غير الحرم، وارد في شأن قتل المحرم للصيد وإن كان في غير الحرم، فقتل صيد الحرم للمحرم أشد وأشد، ولغير المحرم أيضا لا يجوز لدلالة هذا الحديث. أما المحرم فيحرم عليه أن يقتل الصيد مطلقا حتى ولو كان في غير الحرم، فإذا دخل في النسك وأحرم من الميقات فلا يجوز له الصيد إلا صيد البحر، أما صيد البر فإنه لا يجوز له ولو كان في غير الحرم، فإن كان في الحرم فالأمر أشد وأشد، فإذا قتل صيدا في غير الحرم ففيه هذا الجزاء الذي بينه رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما قتل من النعم، هذا جزاء عليه إذا قتل صيدا. والصيد يطلق على ما يحل أكله مما كان وحشيا، ما يحل أكله من الحيوان الوحشي، فأما ما لا يحل أكله فلا يدخل في مسمى الصيد، ما لا يحل أكله لا يدخل في مسمى الصيد، وما لم يكن وحشيا لا يدخل في مسمى الصيد، كالبقر والغنم والإبل والدجاج، فهذه بهيمة إنسية ما هي وحشية، فيجوز أن تذبح في الحل وفي الحرم. نعم يجوز أن تذبح في الحل وفي الحرم، وللمحرم ولغير المحرم. فالممنوع هو الصيد، والصيد يطلق على الوحشي الذي يحل أكله، مثل بقر الوحش وحمر الوحش والغزلان والأرنب أيضا والحمام أيضا داخل في نعم أصلها وحشي، وينظر إلى أصلها، ينظر إلى أصلها. فالحمام من جملة الصيد وهي داخل في الحي نعم في الطير الوحشي. أما الدجاج الطير نعم داخل في الطير الإنسي. فهذا الذي يحرم في على حق يحرم للمحرم ويحرم أيضا في الحرم، الذي هو الصيد لا ينفر صيده. عرفنا المراد بذلك الحيوان، نعم الحيوان الوحشي الذي يحل، الذي نعم يحل أكله. فهذا هو الصيد. لكن ما لا يحل أكله هل يجوز أن يقتل في الحرم ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بكم؟ بخمس فواسق. دل ذلك على أن ما سوى ذلك أنه لا يتعرض لها في الحرم، أنه لا يتعرض لها في الحرم، لكن ما فيها الجزاء، ما فيها الجزاء. لا، هذا الصائل يدفع شره، الصائل يدفع شره وليس فيه شيء. فمن تعدى في حال إحرامه وقتل صيدا ففي هذا الحكم الذي بينه الله عز وجل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية باعتبار الصفة، المثلية باعتبار الصفة، وليس المراد بذلك القيمة، وهذا الذي عليه الصحابة من غير نزاع بينهم، وعليه جماهير أئمة الإسلام إلا من شذ كأبي حنيفة ومن تابع على ذلك فذهبوا إلى القيمة، وهذا غير سديد. فإن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهي مثلية من النعم وهي بهيمة الأنعام. فمن قتل صيدا ينظر إلى ما يشبهه من بهيمة الأنعام، فهذا هو الجزاء. فإذا قتل نعامة وش الذي يشبهها ببيت الأنعام؟ الإبل. نعم، فيجب عليه، تجب عليه ناقة. وبعد ذلك ينظر، فإن كانت النعامة كبيرة وش الذي يجب عليه؟ ناقة كبيرة، وإن كانت صغيرة ناقة صغيرة بدنا. نعم، وإذا سمينة سمينة، وإذا هزيلة هزيلة، مثل ما قتل من النعم. نعم، مثل ما قتل من النعم. فإن كانت سليمة سليمة، أو معيبة معيبة، كبيرة كبيرة، صغيرة صغيرة، فينظر إلى المماثلة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان الإمام مالك رحمه الله لم يذهب إلى ذلك، وذهب أنه لابد أن تكون على سن الأضحية، وهذا خلاف ما عليه أكثر العلماء. فالعلماء أخذوا بظاهر القرآن، مثل ما قتل من نعم، فالنعم فيماثل بكل شيء من حيث الكبر والصغر والسمن والضعف والعيب والسلامة، ينظر إلى جميع الصفات. وإن أخرج ما هو أكمل فهو مجزئ بطريق الأولى، لكن باعتبار ما يجب. أما إذا أخرج ما هو أكمل فهذا مجزئ من باب الأولى، مثل ما قتل من نعم. وحمار الوحش وش الذي يماثله؟ هو الجزاء يكون من بهيمة العام، نعم، ما يكون، وهي الإبل والبقر والغنم. وش الذي يماثله؟ البقر. من أهل العلم من جعل فيه نعم الذي يماثل نعم البقر، فهذا هو الأظهر أن نعم الذي يماثله هو البقر. والضبع وش قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بكبش، نعم قضى به بكبش. والحمامة وش الذي يماثلها؟ إذا قتل حمامة من الحمامة يماثلها الدجاج. الحمامة وش الذي يماثلها؟ الشات، الشاه. وبهذا قضى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فجعلوا الذي يماثل الحمامة الشات. من أين أخذوا هذا؟ لأن بهيمة الأنعام. أما الدجاج ليس من بهيمة الأنعام. لماذا اختاروا الدجاجة؟ لماذا اختاروا الشاة؟ ها؟ باعتبار ايش؟ باعتبار الصغر وباعتبار باعتبار الشرب. شابه هو باعتبار الشرب، أن الحمام في شربها تشبه الشاة في شرب الماء، لا تنقر الماء نقرا وإنما تمص الماء مصا. فعلى كل إن قتل حمامة فيها شاة ولا يقال فيها دجاجة، لأنه قال الله عز وجل فجاء مثل ما قتل من النعم، لابد أن يكون من النعم، والدجاج ليست من بهيمة الأنعام. فعلى كل هكذا تكون المماثلة والجرادة. ها، إذا قتل جرادة في الحرم وش الذي عليه؟ ها، كيف؟ ما هي صيد. كيف ما هي صيد؟ يجوز أكلها ولا ما يجوز أكلها؟ يجوز أكلها. هل هي من بهيمة الأنعام؟ حيوان إنسي؟ لا، حيوان بري. بري هو داخل في الصيد، الجراد يدخل في الصيد. فعلى كل الحيوان الذي ليس له مثيل من بهيمة الأنعام يرجع فيه إلى القيمة، يرجع فيه إلى القيمة. وقد حصل في زمن عمر أن كعبا قتل جرادة فأخرج درهما، أخرج درهما، فقال له عمر رضي الله عنه إنكم يا أهل حمص كثيرة أوراقكم، تمر أحب إلي من جرادكم، تمر أحب إلي من جرادكم. ولهذا ذهب جماعة من الصحابة إلى أن التمرة مجزية، يعني إذا قتل جرادة أنه يخرج تمرة، وأن هذا يجزي بالطريق الأولى، فالتمرة أحب إلى عمر من الجراد. وهذا كما عرفنا في الصيد إذا لم يكن له مثيل، الصيد إذا لم يكن له مثيل من بهيمة الأنعام فيرجع فيه إلى القيمة، ينظر إلى قيمته ويتصدق الشخص بالقيمة. التمر هي القيمة، نعم، إيش التمر؟ هي قيمة. لا حب إلي من جرادكم، نعم، هو دفع درهما، رأى درهم شيء كثير، كيف تدفع درهم من الجرادة؟ فقال إنكم يا أهل حمص كثيرة أوراقكم، تمرة أحب إلي من جرادكم، فإذا دفع تمرة فإن هذا مما يجزئه، لأنه أدرك الوصف، أدرك الشبه، نعم. فلهذا جاءنا الصحابة أن نبقضوا بهذا، فإذا أدركوا الشبه من بهيمة الأنعام فالأصل الإلحاق ببهيمة الأنعام، ولا يشترط الشبه في كل شيء ولو في وصف من الصفات، فإن أدرك الشبه فالأصل أنه يلحق ببهيمة الأنعام، وإذا لم يدرك الشبه فيرجع إلى القيمة. على كل طلب من الوقت مع شعرنا بمروره نكتفي بهذا الذي أخذناه، إلى هنا والحمد لله.